بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس الماضي في القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد تقريب تدمرية، وهذه القاعدة قرر فيها الشيخ رحمه الله تعالى أن الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه لا يصح، وأنه لا بد من نفي كل صفة نقص وعيب عن الله سبحانه وتعالى إلى جانب نفي التمثيل. وذكر الضابط عند أهل السنة وهو هذا، نفي كل صفة عيب عن الله سبحانه كالعمى والصمم والخرس، ونفي كل نقص في كماله كالعجز واللغوب، ونفي مماثلته للمخلوقين. ذكر الأدلة على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. الاقتصار على مجرد نفي التشبيه لا يصح. قال: وذلك لوجهين. الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. الوجه الأول: ماذا يراد بنفي التشبيه؟ هذا الذي يقتصر على مجرد نفي التشبيه، ماذا يريد بذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن أراد نفي التشابه المطلق، أي التشابه من كل وجه، يقول: نحن نعتمد في باب النفي على مجرد نفي التشبيه. وما هو التشبيه عندك؟ يقول: التشبيه هو المماثلة من كل وجه، يعني أنا أنفي أن يكون المخلوق مماثلا للخالق أو الخالق مماثلا للمخلوق من كل وجه. يقول الشيخ رحمه الله: هذا لغو من القول. لماذا؟ لأنه ليس أحد من الطوائف يقول إن الخالق مماثل للمخلوق من كل وجه، ما أحد قال هذا. حتى الممثلة الذين يمثلون الخالق بالمخلوق والذين يمثلون المخلوق بالخالق إنما وقع تمثيلهم في بعض الأمور، وليس تمثيلا من جميع الأوجه، وليس تمثيلا من جميع الأوجه. أما تمثيل بحيث يثبت للخالق ما يثبت للمخلوق ويثبت للمخلوق ما يثبت للخالق من الجائز والممتنع والواجب، أن يكون الجائز في حق الله جائز في حق المخلوق، والواجب في حق الله واجب في حق المخلوق، والممتنع في حق الله ممتنع في حق المخلوق، هذا لم يقل به أحد، ولا يمكن لعاقل أن يتصوره، لا يمكنه أن يتصور، يعني لا يمكن لعاقل يتصور ما يقول أن يقول مثل هذا القول، لأن مؤدى هذا القول أن يعني مؤداه الجمع بين النقيضين. فإذا كان الواجب في حق الخالق واجبا في حق المخلوق، معلوم أن الواجب في حق الله سبحانه وتعالى الواجب في حقه هو الغنى المطلق، الغنى المطلق، فهو سبحانه وتعالى غني بنفسه عما سواه، والمخلوق معلوم أنه إيش؟ فقير، يعني غير مستغن بنفسه. فإذا قلنا الواجب في حق الله واجب في حق المخلوق، يلزم من ذلك يكون المخلوق يجمع له بين الغنى المطلق والفقر المطلق، وهذا جمع بين النقيضين. فالقول بالمماثلة من كل وجه، أولا ما قال به أحد من الطوائف، وثانيا لا يمكن لعاقل أن يقول به لما يلزم عليه من اللوازم ظاهرة البطلان. فإذا لم يكن لهذا النفي فائدة حين يقتصر الشخص على مجرد نفي التشبيه فقط ويفسر التشبيه بالمماثلة من كل وجه، ليس لنفيه إيش؟ فائدة. قال: وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، إذا قال أنا أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الأوجه، يقول أنا أنفي تشابه الخالق والمخلوق من بعض الأوجه، يعني ليس هناك أي تشابه بين الخالق والمخلوق ولا حتى من بعض ألوية. فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه. هذا مؤداه نفي القدر المشترك، يعني الخالق والمخلوق يقال الخالق متصف بالسمع والمخلوق متصف إيش؟ بالسمع. حصل اشتراك في الاسم أم لا؟ حصل اشتراك في الاسم، وحصل اشتراك أيضا في المعنى، فمعنى السمع في حق الله هو معنى السمع في حق المخلوق، لكن سمع الخالق من حيث الكيفية يليق به، وسمع المخلوق من حيث الكيفية إيش؟ يليق به. هذا عند أهل السنة والجماعة يثبتون للخالق سمعا وللمخلوق سمعا، لكن سمع كل واحد ماذا يليق به. فالشاهد أن هناك قدر مشترك، هناك قدر مشترك بين سمع الخالق وسمع إيش؟ المخلوق، اشترك في الاسم واشترك أيضا في المعنى. فمعنى السمع في حق الخالق يعني ماذا؟ ليس هو معنى البصر ولا هو معنى الكلام، السمع له معناه الخاص به ومعناه المعلوم. يعني معنى السمع في حق الخالق هو معنى السمع في حق المخلوق، لكن تختلف إيش؟ الكيفية. فليس نعم بس تختلف الكيفية فليس كمثله شيء. الشاهد من هذا أن هناك قدر مشترك بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فنفي التشبيه وتفسير ذلك بنفي مطلق التشابه أي من بعض الأوجه مؤداه نفي القدر المشترك، نفي القدر المشترك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه كما سبق من حيث المعنى، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر. يعني سمع الخالق من حيث الكيفية خاص به، سمع المخلوق من حيث الكيفية خاص به، فبينهما اشتراك من حيث الاسم والمعنى، لكن بينهما افتراق واختلاف من حيث ماذا؟ من حيث الكيفية. قال فيشبهان من وجه ويفترقان من وجه. فالحياة مثلا سيضرب مثلا يتضح به الكلام السابق، قال فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، يعني الخالق حي والمخلوق إيش؟ حي، يتصف بالحياة. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا في حق الله عز وجل. وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا في حق من؟ المخلوق. لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. يعني الكيفية مختلفة، حياة الخالق لائقة به مختصة به، ليست كحياة إيش؟ المخلوق مع حصول اشتراك في الحياة في اسم الحياة وفي معناها أيضا. قال بخلاف حياة المخلوق فإن حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلو بفناء. حياة المخلوق ناقصة تسبق بعدم ويلحقها أيضا ماذا؟ فناء وزوال، يلحقها فناء وزوال. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال فالقدر المشترك وهو مطلق الحياة، مطلق الحياة يعني المشترك الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق. قال كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، يعني كلمة حياة، كلمة حياة ومعنى هذه الكلمة إذا أطلق فقيل مثلا حياة، هل تكون مختصة بالله أو مختصة بالمخلوق؟ لا تختص لا بالله ولا بإيش؟ بالمخلوق، مطلق كلي. يعني يصلح أن نقول حياة الخالق ويصلح أن نقول إيش؟ حياة المخلوق، يصلح أن نقول حياة الخالق ويصلح أن نقول حياة المخلوق. هذا الشيء الذي يصلح أن يضاف إلى الخالق ويصلح أن يضاف إلى المخلوق الذي هو مطلق الحياة، هل له وجود في الخارج؟ هل هناك شيء في الخارج اسمه حياة يعني مشاهد يصلح للخالق والمخلوق؟ لا يوجد، وإنما هو عبارة عن أمر ذهني، يعني أمر يفرضه الذهن ليس له وجود في الخارج. أعني القدر المشترك الكلي الذي يصلح للخالق وإيش؟ والمخلوق. قال فالقدر المشترك هو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع في اشتراك. عندما يقال حياة الخالق هل يدخل بعد ذلك المخلوق؟ ما يدخل، أصبحت الحياة هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى فصارت لائقة به مختصة به، لا يدخل في ذلك المخلوق. وهكذا إذا قيل حياة زيد هل يدخل في ذلك الخالق؟ لا يدخل، أضيفت إلى زيد، إذن هي حياة خاصة بزيد لائقة به، لائقة به. فعند إضافة الحياة إلى الخالق أو إلى المخلوق تصبح مختصة به، فلا يرد بعد ذلك إيراد أنه يلزم من ذلك ماذا؟ المماثلة أو التشبيه، لأنها لم تذكر مضافة وإنما ذكرت لم تذكر يعني مطلقة، وإنما ذكرت مضافة، حياة الخالق إذن هي لائقة به، حياة المخلوق لائقة به، وسائر الصفات المضافة إلى الله سبحانه وتعالى هل وردت في الكتاب والسنة مطلقة أو وردت مضافة؟ مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وردت في الكتاب والسنة إيش؟ مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذين يقولون إثبات الصفات يستلزم التمثيل ماذا؟ قولهم باطل، لأن الصفات أصلا ما ذكرت مطلقة تصلح للخالق والمخلوق، وإنما ذكرت مضافة إلى من؟ إلى الخالق، فصارت مختصة به لائقة به. قال لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع في اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، يعني حصل اشتراك في معنى الحياة لا محذور في ذلك، ولا يلزم على ذلك القول بأنه يعني ماذا يحصل أو يلزم أن تكون حياة الخالق مثل حياة المخلوق أو حياة المخلوق مثل حياة الخالق. لماذا؟ لأن الاشتراك إنما حصل في الاسم والمعنى العام، الاسم والمعنى العام، ولا محذور في ذلك، يعني في مطلق الحياة. مطلق الحياة هذا أمر كلي، أمر كلي ذهني ليس له وجود في الخارج، وإنما الموجود في الخارج هو المضاف، حياة الخالق حياة المخلوق. قال وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به، هذا هو المحذور، أن نثبت لحياة المخلوق ما هو ثابت لحياة الخالق، ما هو خاص بالخالق، أو نثبت لحياة الخالق ما هو خاص بماذا؟ بالمخلوق، أو أن نقول حياة الخالق كحياة المخلوق، أو حياة المخلوق كحياة الخالق، هذا هو المحظور. أما إثبات المعنى العام مع القول بعدم المماثلة في الكيفيات فلا محظور في ذلك. قال طيب نكتفي بهذا، لأن المبحث هذا يحتاج إلى تأني. إلهنا سبحانه اللهم وبحمده.